الحمد لله، الحمد لله قدر الأقدار وقسم الأرزاق وكتب الآجال، وكل شيء عنده بمقدار. ما من خير أو شر أو صلاح أو فساد إلا وهو مكتوب في قدره وجار وفق سننه، تتجلى فيه آيات حكمته وتظهر فيه آثار رحمته، فله الحمد سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. هو أهل الحمد والثناء، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد على كل حال وفي كل آن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، وصية الله سبحانه وتعالى لكم في كل حال وآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، علو الكفر وتسلط الباطل وضعف أهل الحق وانكسار أهل الخير فيما يرى الناس في كثير من البقاع أوجد لدى بعض الناس في الفهم حيرة واضطرابا، وأوجد في النفس ضيقا ويأسا. ولا شك أننا دائما وأبدا نذكر أنفسنا بأن تصحيح الخطأ وتقويم الإعوجاج وتقوية الضعف مرده إلى استمساكنا بكتاب الله وتلمسنا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول ما أبدأ به أن كل ما يجري في كون الله هو من قدره، وفيه حكمة ورحمة، وهو ماض وفق السنة. وسنة الله كما قال ابن القيم رحمه الله هي عاداته المعلومة في أعدائه وأوليائه بإكرام هؤلاء وإعزازهم ونصرهم وإهانته أولئك وإذلالهم. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه السنة ماضية، أراد الله جل وعلا بها أن تكون لأهل الحق والإيمان ممحصة، وفي الوقت ذاته هي لهم معينة ومقوية. فالذين خلوا من قبل، كما قال بعض أهل التفسير، إن من تمادى في العصيان وتجرأ على الأذى ولم ينتهي منه فإنه يعاقب عقوبة بليغة. سنة الله. وقال ابن كثير هذه سنته في المنافقين إذا مردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه. وتصديق ذلك في آيات كثيرة، ومنها قوله جل وعلا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. تنبه عندما تتأمل في الآيات القرآنية نجد أن أمر السنن وارد بعد ذكر العلو والاستكبار بالقوة والظلم والطغيان الذي لا يبلغ مبلغه إلا بحلول هزيمة وخيبة يجريها الله جل وعلا بقدره وتمضي بها سنته جل وعلا، كما قال الحق سبحانه وتعالى استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وفي موطن آخر حتى في شأن القتال والقوة المباشرة يقول الحق جل وعلا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فالسنة لا تتغير ولا تتبدل ولا تحابي. من كان على أمر الله واستقام وأدى الواجب فيما بعد ذلك عند الابتلاء والامتحان كانت العاقبة جزما ويقينا خيرا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك وفق سنة وقانون لا يتخلف. ولو تأملنا في بعض الآيات المتصلة برسولنا صلى الله عليه وسلم لرأينا كيف تكون الآيات قليلة الكلمات موجزة العبارات تختصر المسيرة الطويلة والجهاد العظيم والسنة التي مضت في سيرته عليه الصلاة والسلام. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تبديلا. تآمروا وتحالفوا وقاموا بكل أسباب وأساليب الأذى والعدوان، لكن الآية تخبرنا عن النتيجة ونراها في شريط طويل عبر سنوات وأحداث كثيرة متكررة، كما قال جل وعلا ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. قال ابن كثير رحمه الله كان من صنعة الله أنه أظهر رسوله ونصره وجعل له بسبب خروجه من مكة الذي كان ظاهره أنه أمر فيه تضييق وفيه نفي وفيه ذهاب إلى مجهول. ماذا يقول ابن كثير؟ وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصارا وأعوانا وجندا يقاتلون في سبيل الله، ولم يزل يرقيه الله تعالى من شيء إلى شيء حتى فتح له مكة التي أخرجته ومكن له فيها وأرغم آناف أعدائه منهم ومن سائر أهل الأرض حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. تأمل سيرته صلى الله عليه وسلم فستجد الأمر واضحا جليا. والآيات في هذا كثيرة والسنة ماضية. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. القائل رب العالمين، القائل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، القائل من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، القائل من لا يخلف وعده ولا يهزم جنده جل وعلا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهل نحن في شك من وعده جل وعلا؟ حق أوجبه على نفسه الكريمة تكرما وتفضلا، وذكر ابن جرير وابن كثير في هذا الموضع حديث أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال ابن سعدي: أوجبنا ذلك على نفسنا وجعلناه من جملة الحقوق المتعينة ووعدناهم به فلا بد من وقوعه. وهذا أمر في غاية الأهمية، ومن رحمة الله بعباده أن جعل لهم في السنة أمران: العاقبة عنده جل وعلا بعد انقضاء هذه الدنيا إكرام وإعزاز وإنعام لأهل الإيمان، وإن صبروا وإن ضيموا وظلموا وسيموا الخسف فإن عاقبتهم إلى خير. لكن رحمة الله أوسع من أن تؤجل لأهل الإيمان أجرهم أو مثوبتهم أو ملامح ما يكون مؤملا في آخرتهم فحسب، بل عجل لهم كذلك في دنياهم قبل أخراهم ما يثبت يقينهم وما يشرح صدورهم وما يفتح أبواب الأمل في وجوههم وما يؤكد لهم حقائق ما أنزل عليهم ربهم من وعده الحق وسننه الماضية وآياته الباهرة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما هي النتيجة؟ الجنة؟ نعم. النعيم؟ نعم، ولكن بعد ذلك: وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. يقرب ذلك الله، يعجل به في الدنيا قبل الآخرة، كما رأينا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكما قرأنا ونقرأ ونعلم ذلك في كتاب الله عز وجل. فيوسف من غيابة الجب يسوقه لطف الله سبحانه وتعالى حتى يمضي إلى ظلمة السجن، ثم يمضي به لطف الله جل وعلا ليبرئه مما افتري عليه، ثم ليجعله في سدة الحكم، ثم ليجري الخير على يديه لعموم الخلق، ثم ليعلو فوق ذلك كله بعفوه عن إخوانه وسمو أخلاقه واجتماع شمله في صورة فريدة مرت عبر سنوات طويلة، لكن اليقين بها لم يكن بحال من الأحوال متأثرا منذ أن رأى يوسف في أول حياته تلك الرؤيا والكواكب والسجود وهو موقن بها. ويعقوب عليه السلام ظل بالأمل الذي لا ينقطع وبالعزيمة التي لا تضعف: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. وهو يقول لهم ويرد عليهم: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هذه هي المنهجية الإيمانية في اللجوء إلى الله والاعتصام بأمره واليقين بوعده، تلك التي تمر بك عبر المراحل العصيبة وعبر الكروب العظيمة وعبر المصاعب الجسيمة، لأن لك من الإيمان ما يشدك إلى الأمام، ولأن لك من اليقين ما يثبت الأقدام، ولأن لك من العلم والحكمة ما تمضي به إلى العمل دون الكسل، وإلى البذل دون التأخر، وإلى الشجاعة والقوة دون الجبن والهلع، لأن هذا مقتضى الإيمان. ولا بد أن ندرك أيضا أن ما تجري به الأقدار هو أيضا وفق سنة الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وكما قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والقرآن يخاطبنا حتى فيما تراه أعيننا ويمر في أحوال الزمان كلها. ونحن نرى اليوم أهل الكفر أو الباطل وهم ينتفشون بباطلهم ويتجبرون بقوتهم ويذلون المستضعفين من أهل الحق ببغيهم. فماذا يقول الحق جل وعلا لنا وهو يخاطبنا خطاب الإيمان؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، متاع قليل، فترات قصيرة في عمر الزمان، في حكمة القدر ليست هي الحق، كلا، بل هي عين ما يكون عليه الباطل ودلالة قاطعة على ما ينتهي إليه من الهلاك والهزيمة والخسران. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. أمليت لها أي كان عندها وقت وإملاء وزمن استطال فيه أمرها وعظم ضررها وظهر طغيانها، ولكنها في آخر الأمر في هذه الآيات ثم أخذتها وإلي المصير. وفي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله ليمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وصدق ذلك في قوله جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا يكن أحد منا مطلقا في حيرة من أمره ولا في شك من وعد ربه، لأنك لو قرأت القرآن، لو عرفت قصص الرسل والأنبياء، لو مررت بصفحات تاريخ أمة، بصفحات سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبصفحات تاريخ هذه الأمة لوجدت ذلك عيانا بيانا. أليس في تاريخ أمتنا فترات كانت أشبه ما تكون بالاجتياح المدمر الذي لا يبقي ولا يذر، الذي كان من يتأمل التاريخ فيه يقول ما لأمة بلغت هذا المبلغ من أمل في أن تعود إلى سالف عزها ومجدها، بل حتى أن تعود إلى حياتها وحركتها. وأسلفت القول من قبل في 21 من شهر محرم عام 56 و600 للهجرة، وصف ابن كثير في تاريخه دخول التتار إلى بغداد، وكان يصف الحالة قال واستحر القتل بأهل بغداد 40 يوما حتى سالت الميازيب من دماء المسلمين وحتى بلغ نتن جيفهم إلى بلاد مصر والشام. وذكر ابن الأثير عندما أراد أن يكتب قال كيف أكتب نعي الإسلام بقلمي، وذكر بعض أهل التاريخ أنه قد بلغ من الخوف والهلع ببعض المسلمين أن كان يأتي التتري فيعطيه صخرة أو حجرة ثم يقول انتظر، فيأتي بالصخرة الأخرى حتى يخض أو يكسر بها رأسه. وبعد 2 فقط في 25 من جماد الثانية عام 58 و600 للهجرة كانت معركة عين جالوت التي انتصر فيها المسلمون على التتار وظلوا يتتبعونهم من بلاد مصر إلى حدود الشام، وفني جيشهم عن بكرة أبيه، ثم جاء الانتصار الأعظم بأن دخل التتار في الإسلام وأذعنوا لهذا الدين العظيم وأيقنوا به وصاروا جندا له. الأمر ماض بسنة الله، ومثل ذلك قد وقع من قبل في منتصف القرن 5 كما يذكر أهل التاريخ فيما جاء به البويهيون الذين كانوا رافضة وواطنيون حتى كتبوا مسبة الصحابة في محاريب المساجد في بغداد. ثم ما لبث الأمر أن ساق الله فيه عبادا له من السلاجقة أهل الجهاد والسنة، فقضى الله على يديهم التطهير والإصلاح وعودة الأمور، وذلك في تاريخ أمتنا متكرر متجدد حتى في واقعنا المعاصر إنما يجري على أهلنا وبلادنا في كثير من البقاع. لو وقع عشر معشاره في مكان آخر لما قام لأحد قائمة، ولما استطاع أحد أن ينبس ببنت شفة، ولكننا نرى أهلنا في الشام أو في فلسطين وهم مرابطون صابرون على كل ما في هذه المحن من آلام ومن إجرام وما فيها من كل هذه الفظائع والجرائم، لأن في الإيمان تثبيتا، ولأن في اليقين رسوخا، ولأن في الأمل في الله أمر يجعل المؤمنين ثابتين راسخين. بقي أن نتحدث عن واجبنا إزاء هذه السنن. وأول هذه الواجبات الفقه والاعتبار. لابد أن نعرف هذه السنن وأن نقرأها في القرآن وأن نتعلمها وأن نعتبر بها ونتعظ منها ونعرف كيف جرت بها أقدار الله عز وجل في تاريخ البشرية. والله جل وعلا يدعونا إلى ذلك: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أين فرعون الذي قال لأقطعن أيديهم وأرجلهم من خلاف؟ وأين هامان؟ وأين قارون؟ وأين كل طاغ ومتجبر وظالم وكافر؟ أليس في كل مآلاتهم وفي نهاياتهم عبرة تدل على انتصار الحق وأن العاقبة للمتقين وأن الدائرة على الكافرين؟ ينبغي أن نفقه ذلك بقلوبنا وأن نعيه بعقولنا وأن نعيش معه بأرواحنا وأن نكون على يقين به كما كان يقين رسولنا صلى الله عليه وسلم وصحابته عندما مرت بهم الظروف العصيبة كالأحزاب وغيرها. ما ألانت منهم قناة صلبة ولا أضعفت منهم عزما قويا ولا أدخلت في قلوبهم وهنا ولا يأسا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغه نقض قريظة للعهد بعد ذلك الحصار العصيب والشدة الكبيرة: الله أكبر الله أكبر، أبشروا أبشروا. لأنه كان مستمسكا بأمر الله، مستيقنا بوعد الله، رافعا لراية الله سبحانه وتعالى، وداعيا إلى دينه. ولذلك ينبغي لنا هذا. والأمر الثاني والواجب الثاني: الإيمان واليقين. لا ينبغي أن نسمح لشيء من شك أو ضعف أن يتسرب إلى إيماننا ويقيننا، لأن هذا في غاية الخطورة، ولأن هذا من حقائق الإيمان. ليس الإيمان معرفة وحفظا لنصوص وتعريفات، بل هو شعور يملأ النفس ويملك أقطارها وينسكب في القلب ويرسي قوته باليقين والإيمان حتى في أشد الأحوال، كما قال جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. هكذا في اللحظات الحاسمة يبقى هذا الإيمان عاصما بإذن الله عز وجل. والواجب الثالث، وهو من أهمها وأكثرها تعلقا بالأمر العملي، وهو الصبر والاحتمال وعدم الجزع والاستعجال. وكلنا يعرف حديث خباب بن الأرت الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اشتد أذى قريش وكان ظهره مليئا بآثار السياط، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلال الكعبة: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من كان قبلكم من يأتي بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه ثم ينشر حتى يكون نصفين ما يصده ذلك عن دينه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. العجلة من طبيعة الإنسان، شدة الأحوال قد تدعو إليها، لكنه إذا أدرك هذه الحقيقة تنبه وكذلك نظر إلى الجانب الذي فيه تطهير الذنوب والآثام. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه. فإذا زاد الأمد في البلاء والابتلاء ففيه خير من هذا التطهير، وفيه خير من رفعة الدرجات. وقد قال الله جل وعلا وأخبرنا عن قصة بني إسرائيل من قوم موسى، قالوا في شيء من نوع من النوع الاستعجال، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال لهم في موضع آخر، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نسأل الله عز وجل أن يعجل الفرج وأن يعجل العاقبة للمتقين، وأن يرحمنا ويرحم إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين قائد المتقين إلى جنات النعيم نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإنها أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه، وإن من تقوى الله عز وجل الاعتبار بسنن الله والفقه لها واليقين بها والعمل وفقها، ومن ذلك كما أشرت الصبر، والصبر لا بد أن يكون معه ذلك الشق الآخر وهو اليقين، كما قال سبحانه وتعالى في شأن الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا يوقنون. والله سبحانه وتعالى قد بين ذلك في آيات كثيرة، بل حتى في بدء الخليقة مباشرة قال الملائكة بعد أن قال الحق جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فمضى قدر الله وأشار الحق جل وعلا إلى حكمته فقال إني أعلم ما لا تعلمون. الله جل وعلا علمه محيط شامل بكل شيء، ونحن لا نعلم إلا نزرا يسيرا، والله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، ونحن رحمتنا قد تكون جزئية أو صغيرة في مكان أو في جزء محدد، والله سبحانه وتعالى حكمته بالغة تمضي أقداره ويسير قضاؤه بأمر قد لا يرى في آثاره خير وهو الخير كله، وقد لا يرى في معالمه فرج وفيه الفرج كله، فينبغي أن نوقن بذلك وأن نصبر. ومن الواجبات التوبة والاستغفار، فإن كل أمر يجري بقضاء الله وقدره له تعلق بالذنوب والآثام في الجملة، فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك وسبح بالعشي والإبكار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأستغفر الله العظيم وأتوب إليه في اليوم والليلة 100 مرة. فلنكثر من الاستغفار لذنوبنا ولتقصيرنا في حق ديننا وفي حق إخواننا وفي حق نصرة هذه الأمة في كل صورة من الصور. وينبغي لنا كذلك أن ننتقل إلى الواجب التالي، وهو واجب الالتزام والاستقامة. كلما استمسكنا بأمر الله، كلما اقتفينا هدي رسول الله، كلما استطعنا أن نتذلل ونتضرع إلى الله، كلما افتقرنا وصدقنا في توكلنا على الله، كلما أكثرنا من الإنابة والتبتل لله، كلما كان ذلك أقوى لفهمنا وأعظم لصبرنا وأقوى ليقيننا بإذن الله عز وجل. وأخيرا، لابد من المدافعة والمناصرة، مدافعة الباطل ومناصرة الحق بالقدرة والحكمة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولابد من حكمة حتى لا يكون أمر مؤد إلى ما هو أكثر فسادا وأعظم خطرا وضررا. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت في عام عمرة القضاء، وحول الكعبة 60 و300 صنم ما عابها ولا شتمها ولا بصق عليها ولا كسرها. وبعد عام واحد جاء إلى مكة فاتحا في الوقت والأوان بالقدر والحكمة بالعمل والبذل، وهو يطعن هذه الأصنام فتتهاوى ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، خذ بنواصينا إلى طريق الحق والسداد، ألهمنا الرشد والصواب، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، وأخرجنا اللهم من الظلمات إلى النور، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك حربا لأعدائك. اللهم اجعلنا نصراء لدينك ولكتابك ولسنة نبيك ولعبادك الصالحين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من عبادك، لا تجعلنا من المتخاذلين ولا المتهاونين، ولا تجعلنا من الناكصين على أعقابهم متقهقرين يا رب العالمين. ثبت اللهم أقدامنا وعظم يقيننا ورسخ إيماننا وأعلي هاماتنا وأنطق بالحق كلماتنا، ووفقنا لكل ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين، وأن تكتبنا في جندك المجاهدين، وأن تجعلنا من ورثة جنة النعيم. تولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا، وبلغنا اللهم فيما يرضيك آمالنا، اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمتنا من رشد يعز فيها لطاعتك ويهدى فيها لمعصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. مكن اللهم في الأمة أهل الخير والرشاد، واقمع أهل الزيغ والفساد، وارفع في الأمة علم الجهاد، وانشر رحمتك على العباد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أبدل أمتنا من بعد ضعفها قوة، ومن بعد فرقتها وحدة، ومن بعد ذلها عزة. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والتقى والهدى يا رب العالمين، وحد كلمتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانصرهم اللهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم رحمتك ولطفك بعبادك المؤمنين المضطهدين والمعذبين والمشردين والمبعدين والأسرى والمسجونين والجرحى والمرضى في كل مكان يا رب العالمين. امسح اللهم عبرتهم، وسكن لوعتهم، وآمن روعتهم، وسد جوعتهم، وأجب دعوتهم، واجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل فتنة عصمة، ومن كل بلاء عافية يا سميع الدعاء. اللهم عليك بالطغاة المتجبرين المحاربين للإسلام والمسلمين، رد كيدهم في نحرهم، أشغلهم بأنفسهم، أبطل مكرهم وأحبط كيدهم، واقطع شرهم وامنع ضرهم، لا ترفع لهم راية ولا تبلغهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية، واجعلهم نكالا للمعتبرين، واجعلهم عبرة للمعتبرين ونكالا مجرمين، وعجل اللهم هلاكهم وهزيمتهم وانتحارهم يا رب العالمين، واشف اللهم فيهم صدور قوم مؤمنين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه، احفظ اللهم أمنها وإيمانها وسلمها وإسلامها وسعة رزقها ورغد عيشها، وفق اللهم ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدل على الخير وتحث عليه سميع الدعاء. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وترضوا على الصحابة الكرام، خصوا منهم بالذكر ذوي القدر العلي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.